بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يدور فيها من علم نافع، وأن يجعله نافعا لنا وقائدا لنا إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشيخ عبد الله سيكون معنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى شارحا لكتاب عمدة الفقه وباب البيوع على وجه التحديد. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة والإخوة المشاهدين.
الترحيب أيضا موصول من الإخوة الكرام الذين قدموا للإستوديو وسيشاركون في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله ألا يحرمهم الأجر والمثوبة. لكم أنتم أحبتنا الكرام في كل مكان متابعي برنامج الأكاديمية العلمية خير شكر على متابعتكم واهتمامكم بهذا البرنامج، نسأل الله ألا يحرمكم الأجر والمثوبة. أحبتنا، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net، نسعد من خلاله بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم عبر الموقع، كذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية لسؤال الشيخ والاستفسار عما يدور في هذه الحلقة عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه القوة والنصر والتأييد، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. كان موضوعنا في الدرس الماضي عن خيار الشرط، وكان الحديث فيه على ضوء النقاط الآتية: دليل مشروعيته أو شرعيته، والوقت المعتبر لاشتراط الخيار، ومدة خيار الشرط، وكان الحديث في هذه المدة يعني على أقوال، يعني ذكر فيه خلاف لأهل العلم على أقوال، أرجحها هو الرأي الوسط من هذه الأقوال، لأننا قلنا إنه إما محدد بثلاثة أيام أو أنه مفتوح على طول دون التحديد مدة معينة، للعاقدين أن يختار أو أن يحدد المدة التي يريدانها وإن طالت. وأما القول الثالث فهو وسط، وهو أنه يقدر بقدر الحاجة، وهذا يختلف باختلاف السلع، وهذا هو رأي المالكية، وقلنا لعل هذا هو الأقرب لأنه هو الوسط. عرفنا أيضا الأسباب التي ينتهي بها خيار الشرط، وحكم ملك المبيع زمن الخيار، وقلنا أن الذي عليه أكثر الفقهاء أنه أن الملك في مدة الخيار للمشتري، وبالتالي فإننا ما هذا المبيع وقت الخيار أو في مدة الخيار يكون للمشتري. وأيضا عرفنا نقطة، يعني آخر نقطة تحدثنا فيها في هذا النوع من الخيارات، هو ما حكم تصرف كل من العاقدين في المبيع وقت الخيار أو في مدة الخيار، وعرفنا أنه ليس لأي منهما أن يتصرف في المبيع إلا بإذن الآخر، إلا مسائل استثناها الفقهاء رحمهم الله وذكرناها. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن نوعين من أنواع الخيار: خيار الغبن وخيار التدليس. وإذا بقي معنا وقت سننتقل إلى النوع يعني الثالث من الخيارات التي حددناها هذا اليوم، وهو خيار العيب. خيار العيب، قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أو في هذين النوعين من الخيار، وقبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أحب من الأخ عبد الرحمن إذا كان عندك أسئلة أو شيء.
نعم الشيخ، الحقيقة طرحتم في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة وأجابوا الإخوة بشكل متواصل، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. السؤال الأول كان حكم إذا اشترط العاقدين مدة مجهولة مع التعليل. الأخ نبيل، نعم الأخ نبيل حجازي من السعودية يقول الحكم لا يخلو من حالتين، أن تكون الجهالة مطلقة مثل أن يقول أحد المتعاقدين أشترط خيار الشرط إلى نزول المطر أو إلى قدوم فلان من السفر، وحكمه أن خيار الشرط هنا لا يصح. العلة يقول كون المدة مجهولة ولوجود الغرر. الحالة الثانية أن تكون الجهالة غير مطلقة، كأن يشترط خيار الشرط لحين حصول حصاد التمر مثلا، والأمر فيها على قولين، الأول لا يصح خيار الشرط لأن المدة مجهولة، والثاني يصح مع بداية النضج، ومعها ممكن أن يقع الخلاف ولكنها عللت بأن المدة ليست مجهولة مطلقة.
جميل كلامه، يعني تفصيله جميل، إلا أن التنبيه على كلمة تعبير لا يقال حصار التمر، التمر يقال جذاب التمر.
السؤال الثاني شيخ، دليل من أدلة جواز أو شرعية خيار الشرط. الأخ نبيل يقول الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ووجه الدلالة أي الوفاء بالعقود وبما اشترط فيها،
وأيضا المسلمون على شروطهم، وأيضا حديث حبان بن منقذ لا خلابه.
كما يجيب عن السؤال الثالث وهو معنى قول الفقهاء يثبت خيار الشرط بإجارة عين على مدة لا تلي العقد، أي أن خيار الشرط صحيح ويعمل به إذا كان على مدة لا تلي العقد. هذه إجابته.
هنا إجابته فيها نقص.
نعم شاء
ما في حاجة إجابة أخرى.
هناك الأخ توفيق من مصر يقول معنى ذلك يمثل بمثال كمن يستأجر منزلا لمدة سنة تبدأ بعد أسبوع وخيار الشرط لمدة 5 أيام، ففي هذه الحالة.
نعم هذا هو، على مدة لا تلي العقد، يعني تبدأ مدة الإجارة خارج عن مدة الشرط، أما إذا كان مدة الشرط داخلة في مدة الإجارة فهذه يمنعها أكثر الفقهاء.
نعم. من الأدلة يا شيخ على مشروعية خيار الشرط ذكرت الأخت فوزية قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم.
صحيح.
كما نشكر شيخنا الكريم الأخت أم أيوب والأخ توفيق والإخوة أيضا عبد الرحيم مغراوي من المغرب على تواصلهم معنا شيخ الكريم، وهذا ما ورد من إجابة. اللهم آمين.
طيب نبدأ الآن في موضوع اليوم وهو خيار الغبن، ونسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل أستاذ عبد الرحمن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصواعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحا ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.
بركة. هذا الكلام الذي سمعناه الآن من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى يتعلق في التدليس، وقبل الكلام في التدليس عندنا خيار الغبن، والمقصود بالغبن أو بخيار الغبن هو إتاحة الفرصة للعاقد المخدوع في البيع خديعة لا يتسامح فيها عادة بين إمضاء البيع أو فسخه. عيد التعريف، إتاحة الفرصة للعاقد المخدوع في البيع خديعة لا يتسامح فيها عادة بين إمضاء البيع أو فسخه. ويظهر من هذا التعريف أن الخيار يثبت في الغبن الذي لا يتسامح فيه عادة، وهذا يفهم منه أن الغبن نوعان، غبن يخرج عن العادة أو كما يسميه بعض الفقهاء غبن فاحش، غبن فاحش وغبن غير فاحش، غبن يسير. الزيادة في الثمن إذا زاد البائع على المشتري زيادة في الثمن عن الثمن المعتاد في السوق لا يخلو حال هذه الزيادة، إما أن تكون يسيرة أو كثيرة، إما أن تكون زيادة فاحشة أو غير فاحشة، إما أن تكون زيادة تخرج عن العادة أو لا تخرج عن العادة. يعني في البيعات المختلفة لابد يكون هناك بعض الزيادات. يعني هذا مثلا يبيع السلعة بمئة، الثاني نفس السلعة قد يبيع 105، قد يبيع 110، قد يبيعها بأقل من 100 بريال ريالين 5 أو هكذا. فهذه الزيادات اليسيرة يقولون إنها يتغابن فيها الناس عادة، يعني تجري في بيعات الناس. فمثل هذه الزيادات اليسيرة أو مثل هذا الغبن اليسير يتسامح فيه، وبالتالي لا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار. أما إذا كان الغبن فاحشا كثيرا زيادة في الثمن فاحشة، يعني لو فرضنا أن سعر السلعة 100 وباع 150 زاد 50%، فهذا إيش؟ هذه فاحشة. هل هذه الزيادة أو هل الغبن الذي يثبت الخيار محدد بنسبة معينة وإلا غير محدد؟ يعني ما هو ضابط الغبن الذي يثبت الخيار؟ ما هو ضابط الغبن الذي يثبت الخيار؟ هل له ضابط أو هل هو محدد بنسبة معينة؟ في كلام لأهل العلم، بعضهم قال إن الغبن ما كان بقدر الثلث، ما كان بقدر الثلث، واستدلوا على ذلك بحديث الثلث والثلث كثير، الثلث، وهذا في الوصية، ولكن يعني استفادوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أن زيادة الثلث كثيرة. ومفهوم هذا أن ما قل عن الثلث فهو يسير، فهو يسير. بعض العلم قالوا الربع يعني 25%، وبعضهم قالوا الخمس يعني 20%، وبعضهم قال لا نقدره بتقدير معين ولا بنسبة معينة، وإنما ينظر إلى العادة إلى العرف. جميل. هل هذه الزيادة تخرج عن العادة ولا ما تخرج عن العادة؟ أيوة. هل هذه الزيادة يتغابن فيها الناس عادة حسب بيعاتهم وحسب عرفهم، أو أنهم لا يتغابنوا فيها؟ لو فرضنا أن شخصا باع سلعة تساوي 100 بمئة وخمسين، هل من خلال النظر في الأسواق، من خلال النظر فيما يعني في تعامل التجار فيما بينهم وفي تعامل التجار بينهم وبين زبائنهم أو عملائهم، هل هذه الزيادة سائغة لديهم؟ إذا كان خارج عن العادة فهي تثبت الخيار، وأما إذا كانت لا تخرج عن العادة فلا تثبت الخيار. وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح، إن العبرة بالعرف، العبرة بالعادة. إذن نقول ضابط الغبن الذي يثبت الخيار للمشتري هو إيش؟
العرف أو لا،
ما كان خارجا عن المعتاد، ما كان خارجا عن المعتاد.
طيب شيخ، هذا يلزم به كل الأشخاص الذين يتبايعون في ذلك العرف أو في تلك العادة؟
كل بيع حصل فيه زيادة خارج عن المعتاد، إذا ادعى المشتري أنه مغبون فنقول لك الخيار، لك إيش؟ الخيار، إن شئت أمسكتها بثمنها وإن شئت ردها وتأخذ الثمن، وتأخذ الثمن. طيب، الذي يرجح أن المرد في هذا هو العرض أو العادة، أن الشرع لم يرد بتحديد نسبة معينة في هذا الباب فيرجع فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال وباختلاف السلع أيضا، باختلاف السلع ليست كل السلع على درجة واحدة في هذا. طيب، هل الغبن أو هل خيار الغبن يثبت في كل بيع حصل فيه غبن، حصل فيه يعني زيادة خارج عن المعتاد، أو أن خيار الغبن خاص بصور معينة؟ قيل هذا وقيل هذا. قيل أن خيار الغبن خاص بصور معينة جاء فيها نص، جاء فيها نصوص وسنذكره بعد قليل. وقيل إن خيار الغبن يثبت في كل غبن خارج عن المعتاد، في كل غبن فاحش، في كل زيادة خارجة عن المعتاد، وهذا هو الأرجح. هذا هو الأرجح، لأن الحكمة من إثبات الخيار في هذه الصور التي جاء النص بها هو رفع الضرر عن المشتري، فليس من المناسب إطلاقا أن يخفف أو يرفع الضرر عن المشتري في هذه الصور الثلاث ويقال له فيما عداها تحمل
تلزم. نعم صحيح،
لأن العبرة بالمعاني، ليس العبرة فقط، لسنا متعبدين بالألفاظ ولا سيما في مجال المعاملات.
نعم،
يعني العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما تقول القاعدة،
ليست خاصة الشرعية. بأسباب معينة.
نعم، فيمكن يقاس على هذه الصور الثلاث.
نعم،
ما عداها مما يتحقق فيه الضرر.
نعم،
مما يتحقق فيه الزيادة الفاحشة، لأن الضرر، لأن الزيادة الفاحشة تقتضي الضرر على من زيد عليه هذه الزيادة. طيب، ما هي الصور الثلاث التي قال بعض أهل العلم إن خيار الغبن يثبت فقط في هذه الصور الثلاث؟ الصورة الأولى هي صورة تلقي الركبان أو تلقي الجلب، قد سبقت معنا هذه الصورة، بيع اللي هو الشراء من الجالبين على المدينة، يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم. إذا أتوا من باعوا هذه السلع إلى السوق ووجدوا أنه قد غبنهم، يعني اشترى منهم بأقل، وهذا يذكرنا أن الغبن لا يأتي فقط في صورة الزيادة، وإنما يأتي في صورة الزيادة وفي صورة النقص، يأتي في صورة الزيادة وفي صورة النقص، يعني يأتي في صورة الزيادة في الثمن على سعر السوق، زيادة فاحشة، أو النقص في الثمن عن سعر السوق نقصا فاحشا.
يعني بمعنى أنه قد يثبت الخيار للبائع وللمشتري.
إذن الحديث الوارد في
تلقي الركبة،
تلقي الجلب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقى واشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، ومقصود هنا البائع، فله الخيار. يعني إذا أتى السوق ووجد أن المتلقي قد أنقص السعر عليه، أنقص الثمن عليه، فهو بالخيار بين الإمساك والرد. فهذا الحديث يدل على ثبوت خيار الغبن في صورة تلقي الجلب، في صورة تلقي الجلب، ويقاس عليها ما عداها. يعني ليست المسألة كما قلت على الرأي الراجح خاصة في مسألة تلقي الجلب، وإنما يثبت الخيار في كل نقص أو زيادة خارجة عن المعتاد. طيب، ما حكم تلقي الجلب وتغرير البائع؟ هذا تكلمنا عنه، قلنا من البيوع المنهي عنه،
صحيح،
ولهذا لا يجوز الاستمسار ونحوه أن يتلقى من يحضر أو يجلب السلع على المدينة أو على البلد ويشتري منه بثمن أقل يغر، لأن فيه هذا ضرر عليه، ولهذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا وجد الغبن. إذا وجد الغبن. طيب أثر التلقي، إذا حصل التلقي والشراء من الجالب البيع صحيح، ولكن الغبن يثبت الخيار. الغبن يثبت الخيار. الصورة الثانية هي صورة النجش. النجش، والنجش جاء في حديث ولا تناجش، ولا تناجش. وصورة النجش كما عرفنا، والنجش معناه أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد إما نفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو هما معا أو لغرض آخر. يعني قد يكون هناك، قد يكون للناجش مقاصد أخرى، قد يكون للناجش مقاصد أخرى، مثل أن يظهر نفسه أنه يعني صاحب
مال مثلا، أو
صاحب مكان، صاحب بيع، صاحب تجارة، وما عنده شيء، ليس عنده شيء، ولكن يظهر نفسه بما ليس فيه. يعني ليقول الناس أن فلان تاجر يتعامل بالسوق، له اسم في السوق كذا. قد يكون له غرض آخر، هو عنده السلعة ما عرضها إلى الآن مشابهة، عنده سلعة مشابهة لم يعرضها الآن، يقول أنا أريد أن أزيد في سعر هذه السلعة من أجل أن تشترى مثلا ويبلغ ثمن وكذا، ومن ثم أحضر سلعتي لأبيع، ستشترى بنفس السعر، ستشترى. فالناجش قد يكون غرضه نفع البائع، وقد يكون غرضه الإضرار بالمشتري، بينه وبين مثلا سوء تفاهم أو عداوة أو ما أشبه ذلك. قد يكون قصده أو غرضه نفع البائع وإضرار المشتري، وقد يكون يريد النفع لنفسه، فيما إذا كان عنده سلعة يريد عرضها فيما بعد، أو يريد أن يظهر بمظهر يراه مثلا حسنا، يعني يظهر نفسه بما ليس فيه، وهذا طبعا غير محمود. الصفة هذه غير محمودة، أن الإنسان يظهر نفسه بمظهر مرغوب وهو في الواقع على خلاف ذلك.
هذه كلها تدخل في صور النجش أو النجش.
هذا النجش، نعم هذا النجش. حكم النجش محرم، قد جاء النص على النهي عنه، ولا تناجشوا، ولأنه يترتب عليه عداوة وشحناء وبغضاء، لأنه يترتب عليه ضرار بالمسلم، ويترتب عليه أيضا الأكل، أكل المال بالباطل، لأنه يرفع سعر السلعة وقيمتها الحقيقية قد تكون أقل من ذلك بكثير، فيكون قد أخذ من المشتري مبلغا بلا مقابل، مبلغا بلا مقابل. عندما يكون سعر السلعة مثلا الحقيقي أو قيمتها الحقيقية 100 ريال، ويأتي شخص يزيد فيها، يزيد ويستثير الناس في الزيادة وكذا حتى تبلغ 200 أو 150، فلما يشتريها الشخص الآخر يرسي عليه المزاد ويشتريها مثلا 150 مع أن قيمتها الحقيقية 100، الخمسين هذه أخذت منه بغير وجه حق. فهذا من أسباب أكل الأموال بالباطل، ومن أسباب الإضرار، ومن أسباب العداوة والبغضاء، لأنه لما يعلم ويتبين له الأمر فيما بعد المشتري سيحقد وسيبغض، يعني يكون بينه وبين هذا الشخص ما هو غير محمود. أما الأثر الذي يترتب على النجش والبيع بزيادة فاحشة فهو الخيار، ثبوت الخيار للمشتري، ثبوت الخيار للمشتري بين الإمساك والرد. الصورة الثالثة صورة المسترسل. المسترسل، من هو المسترسل؟ قالوا هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. من هو؟ هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. يجهل قيمة السلع وليس عنده القدرة على المحاطة في الثمن، يسميها الفقهاء إيش؟ المحاطة في الثمن أو المماكسة. وفي بعض مثل عندنا يسمونها المكاسر. على كل حال المقصود إيش؟ المحاطة في الثمن. بعض الناس على وجه كما يقولون،
صحيح،
هو طيب القلب وطيب ويحسب الناس كلهم على هذا المنوال. ولهذا جاء إلى شخص بياع عنده سلع معروضة، كم السلع يا ولد هذه؟ قال هذه ب50. قال سم على طول ب100، أخذ ب100 مكتوب عليها السعر كما يفعل الآن كثير من الناس، مكتوب عليها 100 مع قيمة الحقيقية أحيانا 70، وأحيانا يكتب عليها قيمتها كذا ولما تماكسه أو تكاسره أو تحاطه في الثمن ينزل أحيانا 30% 40%، بل ربما أحيانا 50. هذا ما في شك أن يعني لا يجوز لمن يتولى البيع أن يغر الناس بهذه الطريقة، ولا سيما إذا كان يبيع على الشخص اللكع، يعني الشخص الذي يستطيع المماكسة ومعرفة بالأسعار وكذا وكذا، إنه يبيع بسعر منخفض، بينما الإنسان طيب القلب السمح الذي يظنه طيبا أمينا عدلا عندما يعرض عليه السلعة يبيعها بما قال، يبيعها يعني يبيعها بثمن مرتفع على خلاف الشخص الآخر. على كل حال المسترسل هو يعني المنقاد لغيره، المطمئن لغيره، وهو كما يقولون من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة.
جميل شيء.
طيب حكم خديعة المسترسل محرم، خديعة ولا لا؟
لا شيء.
عندما يكون إنسان طيب ولا يحسن المماكسة ومهما قيل له في الثمن سيأخذ، لا يجوز للشخص التاجر أو البياع أن يخدعه وأن يستغل هذه الصفة فيه فيزيد عليه الأسعار. ويعني لما ننظر في 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 أدب الإسلام نجد أنه يعني راعى هذه الأمور،
صحيح.
إن يعني مطلوب من التاجر أن يصدق، ولهذا جاء في الحديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وفي حديث أيضا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار، وكما قال أو يعني فيما معنى الحديث إنهم فجار إلا من بر وصدق، إن التجار يبعثون فجارا إلا من بر وصدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي كما سيأتي أيضا في خيار التدليس وخيار العيب أن في الحديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمن باع أخيه بيعا وفيه عيب إلا أن يبينه له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
شيخ هل يعني عفوا أن المماكسة أصل شرعي مثلا؟
ها؟
المحاطة هل لها أصل شرعي؟ يعني إذا بعض الناس قال يعيب على الناس،
درجة الناس عليها من قديم، يعني ليس من وقت متأخر، وإنما من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المماكسة أو المحاطة في الثمن يعني أمر متعارف عليه. هل الغبن في صورة الغبن خيار الغبن يثبت فقط في حق المشتري ولا أيضا يثبت في حق البائع؟ سبق الإشارة كما قلت قبل قليل أنت أن يمكن أن يثبت في حق البائع ويمكن أيضا أن يثبت في حق المشتري. من صور ثبوت في حق البائع في قضية تلقي الجلب، في قضية تلقي الجلب، إذا باع الجالب واشترى منه المتلقي بسعر أقل في نقص خارج عن المعتاد، فمن حق البائع الخيار، فمن حق البائع الخيار إذا تبين له أنه مغبون، إذا تبين له أنه مغبون. أيضا قد يكون من صوره فيما لو كان شخص عنده سلع، عنده بضاعة معينة ويبيعها بالسوق مثلا بسعر معين، القطعة 100 مثلا، فطرأ ما رفع السعر بصفة عامة طرأ ما رفع به هذا السعر، يعني طرأ موجب لرفع قيمة هذه السلع، بدلا كانت تباع ب100 أصبحت تباع ب150 بسعر السوق،
قل العرض مثلا.
نعم. والشخص هذا الذي عنده هذه البضاعة لا يعلم، الذي عنده هذه السلع وهذه البضاعة لا يعلم بهذه الزيادة، لا يعلم بها. فيأتي شخص إيش يعرف هذه الزيادة، ويعرف أن هذا الشخص لم يعلم بهذه الزيادة، فيقول له أنت عندك السلع الفلانية كذا وكذا، قال نعم، كم تبيع؟ قالوا أنا نبيع ب100، قال أنا بشتريها من كلها 100 أو اشتريها من كلها 105، سيبيع ولا لا؟
نعم صح.
إذا تبين لهذا البائع أن هذا الشخص خدعه واشترى منه هذه السلع 105 مع أنها تباع بالسوق 150، حينئذ نقول لك الخيار له الخيار، وهكذا. تلاحظون أن إثبات الخيار في صوره المتعددة وأنواع الخيارات المختلفة هي لرفع الضرر عن العاقدين أو عن أحدهم. هذا فيما يتعلق بخيار الغبن. وكما قلت لكم قبل قليل إن خيار الغبن على الرأي الراجح ليس خاصا بالصور الثلاث اللي هي تلقي الجلب والنج والاسترسال أو المسترسل، وإنما كل بيع ثبت فيه أو وجد فيه غبن فاحش يخرج عن المعتاد فإنه يثبت به الخيار.
هذا هو الرأي الراجح.
نعم. تريدون ننتقل إلى خيار التدليس ولا عندكم شيء سؤال سواء منك؟
طيب في ورد شيخ سؤال هنا
في أو من الإخوة الحاضرين.
طيب الشيخ أنا ورد عندي سؤال الحقيقة في ذهني، بعض المحلات الشيخ يكتبون على البضاعة سعرها قبل التخفيض وبعد التخفيض، وقد تكون هذه كذوبة يا شيخ، مثلا يكتب سعرها قبل التخفيض 350 وبعد التخفيض مثلا 150 أو شيء من هذا، وفي حقيقة الأمر تجد أن سعرها 100 أو أقل.
على كل حال هو الحقيقة التلاعب في الأسواق يعني موجود، وتغرير الناس فيه الآن من الصور يعني من تعاملات الناس أمور تتعلق بالنج، ومنها صور كثيرة متعددة تتعلق بالتدليس الذي سنتحدث عنه بعد قليل.
جميل.
ومن صور قالوا من صور النج أن يدعي البائع أن السعر قامت عليه بكذا.
أيوة صحيح.
أو أنه أعطي بها كذا، يعني يقول مثلا كم السيارة هذه، يقول سيمت ب50,000.
أيوة.
معنى ما سيمت. أو يقول قامت علي هذه السيارة، تكلفت علي هذه السلعة ب10,000 مع أنها ما تكلفت علي إلا ب8,000 و7,000،
وقد يحلف بعضهم الشيخ.
والأدهى من ذلك إذا صاحبه يمين. هذا عاد يشمله الوعيد الشديد. الذي سبق معنا أكثر من مرة، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخ، نفس الكلام في محطات البنزين، يبيعون في القصيمة مثلا قصيمة تعبي بنزين 200 لكنها تأخذها 150 ريال، ويضاف على ذلك
لا هذا يختلف، يعني الحوافز هذه يسمونها الحوافز الشرائية وحوافز الشراء تختلف على حسب واقعها وعلى حسب صورها، يعني منها أنواع ما فيها شيء مباح، ومنها أنواع محرمة. من الأنواع المباحة كان يقول من مثلا في صورة البنزين،
نعم،
من عبى كذا فله كذا، يعني من عبى مثلا 50 لتر فله علبة مناديل، من عبى 50 لتر أو 100 لتر له غسيل سيارة. هذا ما في شيء. إنما لما يكون فيه مقابل يعني مثلا شخص يقول إذا فيها سحب مثلا،
من يشتري مني يدخل في
يعني مثلاً. إذا اشتريت كذا وكذا فنسحب وربما تفوز أنت وربما لا تفوز. جميل. ربما تفوز وربما لا تفوز. هذا غرم غرم. إذا كل حافز من الحوافز الآن التي تعرض يترتب عليها غنم أو غرم فهذه لا تجوز. أما التي لا يترتب عليها غرم وإنما غنم فقط هذه لا أشكال فيها. يعني مثلا أنت والثاني والثالث كلكم تتعبون بخمسين لتر، هذه من عبى كذا فله كذا، يعني لا ليس هناك شيء زائد على مقابل هذه الجائزة، ليس هناك شيء مقابل هذه الجائزة، هذا ما في شيء.
طيب شيخ ندخل في خيار التدليس.
خيار التدليس، التدليس غالب كلام المؤلف الذي سمعناه اليوم هو في موضوع التدليس، والمؤلف رحمه الله بدأ بتصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من ثمر. ثم قال فهم إن علم تصريتها يعني المشتري قبل حلبها ردها ولا شيء معها، وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه، أو كل مدلس يمكن نقول هكذا لم يعلم تدليسه له رده، يعني للمشتري رد المبيع المدلس، كجارية حمر وجهها إلى آخر. الكلام في خيار التدليس يتطلب منا الكلام أول على ما معنى التدليس. يقولون التدليس من الدلسة وهي الظلمة، التدليس من الدلسة وهي الظلمة، كأن البائع بالتدليس جعل المشتري في ظلمة معنوية حيث أخفى عليه حقيقة المبيع. بالتدليس تدليس في تمويه، في تمويه، في تغرير، في تعمية الحقيقة. المدلس أعمى الحقيقة عن المشتري، أوقع المشتري في ظلمة تحول بينه وبين حقيقة المبيع
السلعة.
كأن المدلس بالتدليس جعل المشتري في ظلمة تحول بينه وبين رؤية المبيع على حقيقته. فهمت الآن العلاقة؟ طيب، أما التدليس بالاصطلاح فهو إغراء المشتري وخديعته بإظهار المبيع بالمظهر المرغوب فيه، إغراء المشتري وخديعته بإظهار المبيع بالمظهر المرغوب فيه ليقدم على العقد ظانا أنه في مصلحته والواقع بخلاف ذلك. إغراء المشتري وخديعته بإظهار المبيع بالمظهر المرغوب فيه مع أنه في حقيقة الحال على خلاف ذلك. طيب، التدليس أنواع ثلاثة. النوع الأول التدليس الفعلي، التدليس الفعلي يعني بالفعل. في تدليس بالفعل، في تدليس بقول، في تدليس بكتم العيب. تدليس بكتم العيب. إذن عندنا التدليس ثلاثة أنواع: التدليس الفعلي وهو إحداث فعل في المبيع يتغير به أو يظهر بصورة مرغوب فيه والأمر على خلاف ذلك. التدليس القولي مثل ما سبق معنا في قبل قليل، الكذب الصادر من البائع في المبيع ليحمل المشتري على الشراء، كلام يقع على المبيع يظهره بالمظهر المرغوب فيه، يظهره بالمظهر المرغوب فيه، يظهره بمظهر على خلاف حقيقته، إما مدح السلعة
يعني يصفه مثلا وصفه،
يصفه يمدحها مدح، يقول هذه تعمل كذا وهذه فيها، ويبتدي يتكلم، يعني يأخذ وقت، يأخذ لربع ساعة وهو يمدح السلعة، وما يقوله عن هذه السلعة باطل لا حقيقة له، بهرج. طيب، النوع الثالث التدريس بكتم العيب، السلعة معيبة ويغطي هذا العيب، يغطيه بالسكوت لا يظهره بينه، أو يغطيه بفعل، وإن كان إذا غطاه بفعل يدخل في إيش؟ التدليس الفعلي الأول. التدليس الفعلي إحداث فعل في المبيع يظهر السلعة بالمظهر المرغوب فيه أو بمظهر على خلاف حقيقتها، مثل إيش؟ مثل ما مثل المؤلف. نأخذ أمثلة المؤلف ونأخذ أمثلة أيضا من الواقع المعاصر. المؤلف قال كجارية حمر وجهها، عندما هذا طبعا في وقت الإماء، وقت البيع، بيع الإماء، يريد أن يظهرها جميلة فيعمل عليها مكياج، يعمل مكياج. طيب وتسويد شعر، الشعر هي شمطة، هي إيش؟ شمطة، فيصبغ الشعر، يصبغ الشعر، هذا تسويد، تسويد الشعر. وهكذا أو سود شعرها أو جعده، يعني يجعل الشعر متموج، لأن يقولون يعني بعض الناس يرغب الشعر المتموج، وإن كان البعض يرغب أنواع أخرى، المهم أن يقولون أن كثير من الناس يرغب الشعر المتموج، والشعر المتموج يقول دليل على قوة الشعر، بينما السبط أو المسترسل يقولون هذا إيش؟
ضعيف،
في ضعف. على كل حال هو يعمل في الشعر ما يرغب المشتري فيه، إذا كان يرى أن الناس أو أن الذين يريدون الشراء يرغبون المجعد يجعده، إذا كان يرغبون المسترسل يعمل فرد للشعر بحيث إيش؟ يكون مسترسل، وهكذا وهكذا، يعني يموه حقيقة الجارية على من يريد الشراء، يموه مظهر الجارية، يحسنها بمحسن يظهرها على غير حقيقته. قال أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها. الرحى هي آلة الطحن، آلة الطحن، وآلة الطحن طحن الحبوب، إما أن تكون باليد في السابق كان يكون لها يد كذا مرتفعة وهكذا
تدار
والحب ينزل في فتحة من الأعلى بين طبقي الرحى وينطحن، وقد يكون هناك سير وما أشبهه متصل بمروحة على مصب ماء، نهر أو جدول ماء أو ما أشبه ذلك، وصب الماء على هذه المروحة يدير المروحة، وبالتالي تدير السير فتدور الرحى، أو هكذا، قد يكون دولاب لرفع الماء، قد يكون ما أشبه، المهم أن سرعة صب الماء على المروحة يزيد الحركة،
نعم.
ولا لا؟
صحيح.
وضعف الماء يخفف الحركة، فمن أجل إذا كان جاء شخص يريد أن يشتري الرحى أو يشتري هذا الدولاب الذي يدور على الماء، يدور بسبب الماء، يحبس الماء، هو يريد أن يعرض السلعة متى؟ مثلا بعد العصر، يروح بعد الظهر وما أشبه ذلك ويعمل سد، يحجز الماء، يحجز الماء، والماء يتجمع في الجدول أو في أو ما أشبهه، فإذا أراد عرض الرحى أرسل أو هو قبل مجيء الزبائن أو قبل مجيء الناس للشراء يفتح المحبس أو السد الذي وضعه فيأتي الماء بقوة فتدور المروحة بقوة وبالتالي تدور الرحى وهكذا. المقصود أن فيه إيش؟ فعل يظهر السلعة على غير حقيقتها، فعل يظهر المروحة أو الرحى على غير سرعتها الحقيقية،
هذه أمثلة قديمة
وهكذا. طيب يقول أنا نكمل كلام المؤلف أو ما انتهى، وهكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه، هذا التدريس إيش؟ تدريس القولي،
القولي نعم.
تدريس القولي، فلم يجدها فيه كصناعة في العبد، قال أن العبد صانع أو العبد كاتب أو أن الدابة هملاجة نوع للمشي، الدواب في مشيها مختلف، بعضها من مشيها متعب للراكب، وبعضها لا مشيها كذا مستقيم ما يحدث يعني هذه الحركة التي تتعب الراكب. أول فهد صيود يعني معلم على الصيد وما أشبه ذلك، أو أن الطير مصوت له صوت ويتبين على خلاف ذلك، أو مثل ما قيل فيما يتعلق بالثمن أو بمدح السلعة بأوصاف مختلفة تظهرها بمظهر حسن وهي في الحقيقة على خلاف هذا. طيب الآن ممكن أيضا في خلال تعاملاتنا في الأسواق وفي غيرها يوجد هذا التدليس الفعلي. يعني إنسان مثلا يريد أن يبيع سيارة، والسيارة فيها خدوش وفيها صدمات وفيها كذا وكذا، فيذهب قبل البيع ويعملها طيلة، يعملها طيلة تظهر كأنها جديدة، وربما طيلة أيضا غير جيد، يضع يسمونه هذا
المعجون
المعجون، وأيضا قد البيت يريد أن يبيعه أيضا يروح يعمل له طلا وتزويق وما أشبه ذلك. اللمبات هذه الأنوار القوية الكاشفة اللي تظهر السلع كأنها يعني براقة وألوانها زاهية وما أشبه ذلك، هذه أيضا مما يغرر بالمشتري، مما يغرر طريقة العرض أيضا أحيانا لها دور في تحسين السلع وإظهارها بمظهر مرغوب فيه مع أنها قد تكون على خلاف ذلك. مثلا التلاعب بالعداد، الآن لما واحد بيعرض السيارة للبيع معروف أن العداد يعني يعرف كم مشت هذه السيارة مثلا، فيذهب إلى فني أو مهندس وما أشبه ذلك ويرجع، يعني بدل كانت تكون ماشية 300,000 يجعلها ما مشت إلا 50,000، وهذا يحصل، هذا يحصل الآن في واقع الناس،
أو يوقف العداد يا شيخ
أو كذلك يوقف. أو كذلك يوقف فترة، بل أصبح التلاعب بالزبائن الآن فن متعلم، وما فن الدعاية والإعلان ووسائل إغراء الناس بالشراء وتلميع السلع بألوان وصنوف الخداع أن ببعيد، وهذا مشاهد. ولهذا من هذا المنبر أنصح جميع الباعة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إخوانهم المسلمين، وألا يعني يزيفوا ويدلسوا على إخوانهم المسلمين، فهذه أمانة، فهذه أمانة، وثق ثقة تامة أيها التاجر، ثق ثقة تامة أيها التاجر أنك إذا صدقت وبينت وصدقت مع يعني حبيت لإخوانك ما تحبه لنفسك فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا.
نعم شيخ عبد الله بارك الله فيك ونسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. نستأذنك بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعاود معه بإذن الله تعالى استكمال ما استنفتم من شرح. أيها الأحبة الكرام نتوقف مع فاصل قصير نعاود بعده بإذن الله تعالى استكمال ما بدأه الشيخ عبد الله من شرح، وأيضا يسعدنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر موقع الآدمية وكذلك عبر أرقام الهواتف، فابقوا معنا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله مرة أخرى.
حياكم الله وبارك الله بكم.
تبدأون الشيخ؟ نعم لا بأس تبدأون معنا.
نكمل بس باقي لنا شوي.
لا بأس شيخ تفضل.
طيب.
الله يبارك فيك.
الكلام في خيار التدليس، وقلنا أن التدليس هو إغراء المشتري بإظهار السلعة بالمظهر المرغوب فيه.
نعم.
وهي على غير ذلك، على خلاف هذا المظهر الذي عرضه بها صاحبها. أنواع هو تدليس الفعلي، وجعلنا يعني عرفنا أمثلة له، إحداث فعل من صاحب السلعة يقع على هذه السلعة لتظهر بالمظهر الذي يرغب فيه أو لتظهر بالمظهر الأحسن من واقعها، لأنها في حقيقتها على خلاف هذا المظهر الذي أظهره بها. أيضا من أنواع التدليس التدليس القولي، وهو الكذب الصادر من صاحب السلعة على هذه السلعة أو حول هذه السلعة ببيان صفات ليست فيها ببيان صفات ليست فيها تحمل المشتري على الشراء. ولو علم المشتري أن هذه الصفات أو هذه الصفة التي ذكرها صاحب السلعة ليست فيها لم يقدم على الشراء. أما النوع الثالث فهو التدليس بكتمان حقيقة المبيع بكتم عيوبه. يكون المبيع تكون السلعة فيها عيب ويعلمه صاحبها يعلمه البائع ومع هذا يكتم أو يخفيه. إذا أخفاه بفعل فهذا داخل في النوع الأول الذي هو التدليس الفعل، وإذا سكت عنه فهذا هو النوع هنا أخفى سكت كتم العيب. وكتم عيوب السلعة فيه وعيد، فيه وعيد. المسلم أخو المسلم ولا يحل لرجل باع سلعة من أخيه وهو يعلم فيها عيب إلا بينه، إلا بينه لا يحل، يعني يحرم عليه أن يكتم العيب، لأن كتم العيب يترتب عليه ضرر، يترتب عليه ضرر على المشتري حيث أقدم على شراء هذه السلعة ويعلم ولا يعلم بحقيقتها، ولو علم بحقيقتها لما أقدم على الشراء. ولهذا أثبت له الشرع الخيار إذا علم بالعيب، أثبت له الشرع الخيار إذا علم بالعيب. وبحث هذا بالتفصيل سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب خيار العيب، في خيار العيب ربما نؤجله للدرس القادم إن قد لا نستطيع.
نعم.
طيب شوي من التدريس المنصوص عليه ما يسمى بتصرية البهائم، تصرية البهيمة، والمقصود حبس اللبن في ضرع بهيمة الأنعام من أجل أن يبدو كثيرا، من أجل أن تبدو هذه السلعة الحلوب لمن يريد شراءها ذات لبن كثير. حبس اللبن في ضرع الناقة أو في ضرع الشاة أو في ضرع العنز أو في ضرع البقرة يوم يومين ثلاث، من أجل إذا أرآها من يريد شراءها وهو يريد شراء من أجل اللبن، شخص هذا يريد شراء هذه الحلوب من أجل لبنها، فإذا حبس اللبن في الضرع لمدة يعني زائدة عن المدة المعتادة الفترة بين الحلبتين، عادة تحلب الدواب في الصباح وفي المساء، الدواب أو سواء الإبل أو يعني النياق أو البقر أو الغنم في الغالب أنها تحلب مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. إذا أراد أن يبيع هذا الشخص من عنده دابة حلوب بهيمة حلوب يحبس اللبن يومين لا يحلبها في المساء وفي الصباح أيضا، فإذا جاء المشتري يريد أن يشتري هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة ووجد ما شاء الله تعالى ضرع الدابة يعني شيء شيء يعجبه شيء إيش يعجبه ملآن بالحلب، قال ما شاء الله هذه الناقة
حلوب
حلوب لا يعلى عليها، هذه سترويني وتروي أهلي وزملائي وأصدقائي وكل من يأتي
أهل قريتي.
نعم
صحيح.
يعني بعض الإخوان يشتري خلفة أو خلفات في البر ويكون مثلا يستقبل الزملاء والأصدقاء ويسقيهم من الحليب، فيبحث عن ناقة عن خلفة ذات لبن كثير، فالبائع صر وغشه غشه، وجد لما أراد أن يشتري هذه الناقة وجد ما شاء الله الضرع يعني شيئا معجب، ولما حلبها الحلبة الأولى الحلبة الثانية ولا عشر معشار الحلبة الأولى، هذا غش ولا ما هو غش؟ هذا تدليس ولا مو بتدليس؟ تدليس فعلي. ولهذا جاء في حديث لا تصر الإبل والغنم ثمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر.
نعم إن شاء الله.
وفي رواية فهو بالخيار ثلاثة أيام. طيب، عندنا نقاط بس حول هذا الحديث لأن الحديث مهم وقد يقع هذا، هذه الصورة واقعة ولا سيما عند أهل المواشي يعني يعرفون ويحتاجون مثل هذا الكلام. المسألة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إذا حلبها وتبين له أنه مغشوش أنه مدلس عليه لما حلبها الحلبة الأولى ملأت الإناء الكبير أكبر إناء عنده، ولما جاء وقت الحلبة الثانية وحلب بل ربما قبل أن يحلب رأى الضرع يختلف، المقاس مختلف تماما، الحجم مختلف تماما، هنا إيش يقول؟ إذا تبين له ذلك فهو بالخيار، إما أن يمسكها بثمنها وإما أن يردها وصاعا من تمر. عندنا عدة أسئلة حول الرد، رد الصاع من تمر. السؤال الأول، لماذا صاع من تمر؟ ولماذا قدر بالصاع؟ لماذا لم يقل ردها وقيمة اللبن؟ قيمة اللبن. السؤال الثاني، لماذا التمر أيضا؟
خصص التمر بالله.
لماذا قدره بصاع؟ ولماذا من تمر؟ أما لماذا قدره بصاع وقد يساوي أكثر وقد يساوي أقل، فقالوا هذا قطعا للنزاع. هذا إيش؟ قطعا للنزاع، لأن لو ترك المجال لمعرفة قيمة اللبن ورد القيمة سيحصل خلاف بين البائع وبين المشتري، البائع يقول لبني يساوي كذا والمشتري يقول لا، فقالوا قطعا للنزاع حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. طيب لماذا التمر؟ قالوا لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن، لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن في كون كل منهما له قيمة غذائية جيدة ويؤكل طريا بدون كلفة، لا من لا بطبخ ولا غيره.
التمر
هذا وجه ذلك.
نعم.
طيب سؤال آخر، إذا أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه وقال أنا حلبت اللبن واللبن موجود عندي أعطيك اللبن ما أنا أعطيك تمر، هل يقبل من هذا ولا لا؟ بعضهم قال يقبل لأنه رد اللبن، وبعضهم قال لا لا يقبل. لماذا؟ لأن الرسول أولا قال رد صاع من تمر ولم يقل اللبن، وثانيا لأن اللبن بعد الحلب عرضة للتلف عرضة للتغير، إنما هو أنا أعطيتك الشاة أو الناقة بحليب متصل بها محفوظ وبالتالي ليس عرضة للتغير، إنما بعد حلبه في الإناء معروف أن اللبن يتلف بسرعة يعني يتغير إلى الحموضة وما أشبهها، ولهذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر أولا قطعا للنزاع، وثانيا لئلا يكون يعني ليكون اللبن نفسه قد يكون يعني متغيرا وما أشبه ذلك.
نعم شيخ عبد الله.
هذه من صور التدليس.
نعم.
لتصرية بهيمة الأنعام، والمقصود حبس اللبن في ضروعها من أجل أن تبدو أكثر لبنا مما هي عليه.
نعم شيخ عبد الله، استأذنكم، الحقيقة الوقت أدركنا وعندنا بعض الأسئلة نريد أن نستعرضها مع الأخوة الكرام هنا في الاستوديو. أحد الأخوة الشيخ بعده بسؤال يقول يعني أنتم وجهتم كلمة للباعة و مندوبي المبيعات وإلى آخره أن يتقوا الله في بيعهم للسلع وأن لا يغشوا الناس، لكن يا شيخ الآن في ظل انتشار الدعايات انتشار مندوبي المبيعات وغيرها، يعني ما الطريقة الشرعية المثلى في عرض السلع؟ بعض الناس يقول لا بد أن أجد طريقا يعني لا بد أن أعرض سلعتي بشكل واضح بشكل جيد حتى يقبلها الناس، هل هناك طريقة يا شيخ واضحة وشرعية؟
هذا سؤال جيد، وأظن وأذكر أني أشرت إلى هذا في حلقة سابقة.
نعم.
أن بيان السلعة على حقيقتها هذا لا إشكال فيه، ولا 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 يعني ولا ذم ولا نهي، عرض السلعة على حقيقتها. إذا أردت أن تجعل دعاية لمعروض بسلعك أو لبضاعتك أو لما لديك، فاعرض السلع على حقيقتها
كما هي يعني
كما
دون زيادة. جيد.
تبين السلعة مواصفاتها الحقيقية، مظهرها الحقيقي، هذا لا أشكال فيه.
جيد.
وليس فيه يعني ذنب، بل ربما يقال هذا مطلوب، هذا مطلب لتبين السلع على حقيقتها ليعرفها من لا يعرفها. بعض الناس قد يكون محتاج إلى مثل هذه السلعة ولا يعرف أنها موجودة في السوق. أحيانا ينزل سلع جديدة ولها فوائد جيدة وجمة ويستفاد منها في صور متعددة، ومع هذا كثير من الناس لا يعرف. فلما تعرض هذه السلع على حقيقتها ويعرف الناس سيبادرون إلى الشراء، لأنهم يريدون منفعة هذه السلع. ولكن الحذر من أن تظهر بالمظهر الذي يراغب في شرائها وهي ليست على الحقيقة، يعني البيان الحاصل العرض الحاصل ليس على الحقيقة. التدليس الفعلي الذي قلناه، إحداث أمر في السلعة يظهرها بالمظهر الذي يختلف عن حقيقتها. أما إذا كان بيانا للسلعة على وجهها على حقيقتها فهذا لا ذم فيه ولا إشكال ولا نهي.
نعم الشيخ عبد الله. نأخذ اتصال الأخ محمد.
ألو.
من الخرج، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أحكم بيع شيء فيه عيب ولا أظهر ذلك، بل أقول جربه وإذا رشت الشراء فاشتره.
طيب شكرا يا محمد، بارك الله فيك. أيضا الأخ نايف، تفضل. الأخ نايف.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ عبد الله؟
إياك الله وبارك الله بك.
أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الرحمن لما قرأ ذكر من خيار التدليس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل والغنم، يظهر لي هناك جملة ما ذكرت، ما أدري هل هي عن قصد أو غير قصد، كلام المؤلف عن خيار العيب لما قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه علمه فلو رد وأواق درش العيب وما كسبه المبيع أو حدث من منفصل، ما ادري هل هذا شرح. انا ما اظن الدرس الماضي تكلم عن هذه المساله.
نعم.
طيب شكرا على الملاحظه يا اخ نايف.
سلامي.
شكرا الله لك يا اخي.
انا بنجيبها الحين.
لا بس شيخ نجيب الاخ محمد
اول شيء. نجيبها هذا بالذات لان الكلام فيه، يعني انا قلت في الحلقه الماضيه،
نعم،
ما ادري الاخ يمكن ما انت تابعنا،
ان
هذا الجزء الذي قراه علينا الاخ قبل قليل خاص في خيار العيب، وقلت أني سأؤجل الكلام فيه إلى الكلام عن خيار العيب. إني قلت سأتكلم عن خيار العيب بعد خيار الغبن وبعد خيار التدريس، فإن شاء الله تعالى نعد الأخ أن في الحلقة القادمة القريبة إن شاء الله سنتحدث عن خيار العيب بالذات، وربما يكون كل وقت الحلقة خاص بخيار العيب.
ونشكره شيخ على هالملاحظة الحقيقة تسعدنا. الأخ محمد من الخرج قال عرض السلعة كما هي دون تبين العيوب.
لا، هذا هو النهي منصب على السؤال الذي سأل عن الأخ.
نعم.
يعني بيع السلعة وفيها عيب يعلمه البائع ولا يبينه، هذا فيه الوعيد في النهي، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. وهذا الشخص الذي عرض السلعة وفيها عيب،
نعم،
ولم يبينه للمشتري قد كتم العيب، قد كتم العيب، هذا تدليس، هذا تدليس بكتم العيب، وداخل تحت النهي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. لا يعفي من هذا كما قال الأخ قبل قليل أنه يقول هذه السلعة وجربها،
نعم صحيح، أو فحصها طيب،
قد يفحص قد يجرب ولا يسقط على العيب، قد لا يتبين له العيب لأول وهلة، قد يفحص قد يجرب يوم ويومين والعيب يكون خفي، العيب يكون خفي ما يتبين لأول وهلة وهو مؤثر، عيب مؤثر ومع هذا خفي. وهذا يحصل للأسف كثيرا، يحصل كثيرا في البيعات المختلفة، يقول أبيعك هالمعروض، يقول بعضهم يقول هل هذه السلعة زينة، هل فيها عيوب، هل فيها مشكل، قال ما أنا ما أدري أنا أبيعك المعروض،
هل قدامك مثلا،
هل قدامك السيارة فيها عيب في صاحب السيارة ذكر لك عيب تقول مثلا صاحب المعرض أو المحرج صاحب السمسار فيقول ما نبيعك إلا لأمامك معروض ما يكفي هذا ولا يعفي البائع من تبعة العيب لا يعفي البائع من تبعة العيب فإذا تبين للمشتري عيب في السلعة مؤثر ينقص القيمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث عن العيب إذا تبين في السلعة عيب فيثبت للمشتري الخيار بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع حق ما يقابل هذا العيب مع تنقيص ما يقابل هذا العيب الذي يسمى الأرش. نعم.
شيخ يعني لا يجوز له أن يكتم العيب
لا يكون يجوز.
البيع باطل
لا يجوز للمسلم الذي يريد بيع أيا كانت السلعة أيا كان لا يجوز إذا كان يعلم عيبا فيها أن يكتمه عن المشتري.
طيب شيخ الأخت شموخ من مصر تقول الشيخ إذا كان الملك أثناء خيار الشرط تعود إلى مسألة خيار الشرط إذا كان الملك أثناء خيار الشرط للمشتري ونتاج السلعة له أيضا فإن رجع المشتري عن الشراء هل يضمن ما أخذ من نتاج أم يكون من حقه؟ هذه مسألة
نعم قلت تحدثت عن هذا نعم باقتضاب فيما يتعلق بالنماء
نعم
قلت إن الملك ملك السلعة زمن الخيار للمشتري
نعم
وبناء على هذا فنتاج السلعة نماء السلعة له ولا سيما إذا كان نماء منفصلا مثل الثمرة مثل الكسب مثل الأجرة وما أشبه ذلك وأما النماء المتصل كالسمن وكتعلم صنعة وما أشبه ذلك فهذا بعضهم يقول يعود إلى البائع ولا يستحق المشتري وبعضهم يقول حتى الزيادة المتصلة أو النماء المتصل تكون من حق المشتري وكيف ذلك؟ إنه سيرد السلعة وسيردها بزيادتها إذا كانت السلعة سمنت في مدة الخيار عند المشتري ثم أعادها كيف يستحق نماء المتصل مع أنها ستعود ولا يمكن فصل الزيادة عن السلعة إذا كان سمنة مثلا أو إذا كان تعلم صنعة أو ما أشبه ذلك قالوا لا تقوم قبل الزيادة وبعد الزيادة ويستحق الفرق. نعم.
جميل يا شيخ نأخذ الأخوة هنا يا شيخ بعد إذنك.
إيه هو الذي يوجب الخيار هو الفاحش لا غير الفاحش لا يوجب الخيار
طيب
يعني تساهلا من باب التساهل يعني مقصود الزيادة
نعم.
الزيادة في السعر مقصود بالغبن هنا الزيادة الحاصلة في السعر هل هي كثيرة فنسميها غبنا فاحشا أو أنها زيادة يسيرة فتساهلا يقال غبن يسير يعني أنها زيادة يسيرة هي تسميتها غبن معنى يسيرة من باب أنها زيادة فهو مغبون باعتبار أن زيد عليه
نعم الشيخ ناخذ اتصال الاخ نبيل بعدين الشيخ الاخ نبيل تفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام ورحمه الله تفضل يا اخي
احسن الله اليكم فضيله الشيخ ونفع بعلمكم حقيقه لي سؤال في درس سابق وهو انا اشتريت ارض يطلق عليها بيع وضعيات بعض البلاد يكون فيها اراضي تابعه للدوله وهذه الاراضي يضع يد بعض الناس عليها ويمكسوا عليها فيقولوا إذا اشتريت تشتري منا أولا بيع وضع اليد ثم تشتري من الدولة فإذا اشتريت منه وهذا شائع بين الناس كثيرا تبيع الدولة بعد ذلك لنفس الأرض بقيمة أخرى ربما يحدث أن الدولة لا تتنازل عن هذه الأرض ولا تبيعها وربما وهو الشائع والمعروف بين الناس أنها تبيعها فهل البيع الأول والذي هو بيع وضع اليد بيع جائز أو بيع ما لا يملك وجزاكم الله خيرا
شكرا لك يا أخ نبيل بارك الله فيك قد تكون لا هذا ما ورد
شيء. طيب تفضل. السؤال الأخ هذا الحقيقة سؤال مهم ووجيه أيضا ويقع كثيرا في صور متعددة.
نعم.
لو صور متعددة منها الصورة التي ذكرها الأخ ومنها صور أخرى فيما يمكن أن يسمى الاختصاص أو ملك حق الانتفاع. أحيانا مثلا البلديات تمنح لفئات من الناس حق الانتفاع في مكان معين للبيع مثل ما يسمى مباسط مثلا، أمكنة تملكها البلدية، الأرض تملكها البلدية مثلا أو تملكها الدولة وتمنحها لأعداد من الناس. هؤلاء الناس أو هذه الفئة التي منحت هذه الأماكن للبيع هي لا تملك، لا تبيعهم الأرض، لا تملكهم الأرض، وإنما تملكهم الانتفاع بها، الانتفاع بها. مثل وضع اليد للصورة، السؤال اللي يسأل عنه الأخ هو يملك الاختصاص بهذه اليد بهذه الأرض، الاختصاص بهذه الأرض ولم يملكها بعد، فهل يجوز بيع المنفعة هذه أو حق الاختصاص؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان يملك هذه المنفعة، هذا الانتفاع، يملك هذا الانتفاع، فمن حقه أن يبيعه، فمن حقه أن يبيعه لأنه شيء متقوم، شيء متقوم، ولكن ليس له أن يبيعه الأرض. ولكن لو فرضنا، لو فرضنا إن وضع اليد أو الانتفاع أو الاختصاص الواقع على مكان معين أو على أرض معينة أو على شيء معين محدد بمدة، محدد بمدة، وهذه المدة التي خولت أو خول الانتفاع فيها في هذه المدة لشخص معين انتهى، فأصبح لا حق له في الانتفاع بمقتضى حق الاختصاص أو بمقتضى الإذن الذي منح إياه أو بمقتضى التنظيم الذي سمح لهذا الشخص بوضع اليد أو بالانتفاع بهذا المكان أو بالاختصاص بهذا المكان، انتهى حقه، انتهى حق الانتفاع، انتهى حق الاختصاص، فليس من حقه أن يأخذ عليه عوضا، أن انتهى حق الانتفاع فيه. هذا مثل أيضا الموقوف عليه، الموقوف عليه إذا كان يملك الانتفاع في هذا الوقف، ونمثل مثلا إمام مسجد في بيت موقوف على إمام المسجد أو على المؤذن، هو يملك الانتفاع بالبيت ولكن ما يملكه، ما يملكه، هل من حقه أن يؤجر البيت الذي ينتفع به، الذي منح الانتفاع الذي جعل من حقه الانتفاع فيه؟ نعم، من حقه أن يؤجره وأن يأخذ الأجرة. ولكن إذا انتهت مدته، فافرض أن مثلا فصل
أو
استغني عنه أو أن الجماعة رفعوا به وقالوا هذا الشخص لا يصلح الإمام وانتهى، وهو كان قد أجر البيت، أجر البيت لمدة سنة وانتهت إمامته، انتهت إمامته أو حتى مات رحمه الله، مات أو هو طلب التنازل، يعني يوم مسألة فصل
تخفيف،
انتهى حقه في الانتفاع من حين تخليه عن الإمامة، لأنه لا يستحق هذا الوقت إلا بإيش؟ إلا بالإمام، وهو الآن أصبح ليس إماما، فهل يستحق منفعة الوقف؟ وبالتالي هل يستحق أجرة السنة كاملة؟
لا،
لا يستحق المدة
التي،
وإنما يستحق من الأجرة من المدة بقدر ما كان يعني هو إماما. فلو فرضنا مثلا أنه أجر لمدة سنة وبعد مضي ستة أشهر
استقال،
استقال، استقال أو مات، فلا يستحق إلا من الأجرة إلا مقدار نصف الأجرة، يعني ستة أشهر، أجرة ستة أشهر وهكذا.
ويجب أن يعيد ما أخذ من
لا، إذا كان جاء محل شخص آخر إذا كان هو قد أخذ الأجرة كاملة فيعيد، وإذا كان لم يأخذها فتنتقل إلى مستحق الثاني الإمام الجديد.
جميل.
وهكذا.
طيب شيخ، هنا الأخت خلود من السويد تقول: ما حكم التعامل مع البائع الذي يكذب؟ هل يجوز التعامل مع البائع الذي يكذب؟
عرفت أن هذا البائع يكذب، ابتعد عنه. لو أن الناس ابتعدوا عن الكذبة كان صدق.
صحيح.
لو ابتعدوا عن التعامل معهم لا صدقوا،
رجعوا
لأنهم هم يبحثون عن من يشتري منهم. ولكن للأسف الشديد الآن الزبائن المشترون مساعدون البياعين على رفع الأسعار وعلى الكذب والغش. كيف ذلك؟ أنا أذكر مثال. في شخص عنده سلع معينة، يبيع السلعة بستين ريال فستين، يعني نمثلها على حقيقة.
طيب.
فستين قيمة اللي عرضها هي بستين ريال، فكل ما جاء النساء يشترن كم؟ ستين موبزين وراحوا كلهم.
صحيح.
فشكى الأمر على شخص، هذه حقيقية. هذه قصة حقيقية. فشكى على شخص آخر، قال أنا أتيت يعني استوردت بضاعة فساتين قيمة الفستان كذا، ولكن ما مشت عندي جالس. أيوة. وكل يوم أعرضها وانفضها عن الغبار، أعرضها مرة كذا ومرة كذا وما في.
جميل.
قال أنت تريد تمشي منك السلعة المضبوط ولا لا؟ قال اكتب علي بدل ستين 150. وأنا أضمن لك. ففعلا كتب 150 السعر.
نعم.
ولما بقت عند الله يومين انتهت.
سبحان الله.
مثال آخر، في امرأة جت تشتري،
هذا واقع. نعم.
هذه حقائق.
نعم.
كل حقائق.
جميل.
جاءت تشتري شان حقيبة، قالت كم الحقيبة هذه؟ قال الحقيبة هذه بستين ريال. قالت لا دولي أحسن.
أيوة.
ما أبي هذه، أنا أبي أحسن. قال طيب، عرفوا كيف يلعب، كيف يكذب. أحضر نفس النوع ولكن لون آخر. قال أنت تريدين نوع جيد صح؟ قالت نعم. قال هذا نوع جيد ولكن 120. قالت لا أبي أحسن، أبي أحسن.
نعم. قال طيب.
قال طيب، دخل أيضا وأتى من نفس النوع ولكن لون آخر وقال إذا كنت تريدين الجيد الجيد هذه كم؟ 300 ريال. قالت
ما شاء الله،
أنا أبحث عن هذه السلعة.
طيب.
أنا أبحث عن هذه،
أنا كده
أبحث شخص عن هذه الحقيبة. فدفعت. نعم. 300 ريال وما قيمتها أقل، يعني يبيعها بستين وربحان. يعني ما رأيكم في هذا؟
طيب قد يقول
أليس هذا يعني الناس يساعدون البياعين على الغش والتدريس؟ تذهب إلى سوق مثلا معين، الآن تذهب إلى سوق معين السلع فيه تعرض على 100 ريال، نفس السلع بل ربما نفس الشركة.
نعم.
نفس الشركة لها فروع، فرع في مكان الفلاني يبيعون السلعة في 100، تروح تذهب إليه فرع آخر في سوق آخر تجد السلعة نفس 200 ريال.
صحيح. نعم.
هذا شيء لا ينكره منكر، يعني واقع.
الله المستعان.
فتجد الناس يتركون هذا، يقول لا ما ب 200 هذا هو الغالي هو الزين، اللي باع 200 هو الأصلي، هذا مو بسيط تقليد.
نعم. طيب شيخ، أسأل الله لا يحرمكم الأجر ويجزيكم عنا خير الجزاء. يعني مسألة مهمة ذكرها بعض أحد الأخوة هنا، يقول الشيخ بالنسبة للمحاطة والمماكسة في الثمن، بعض الناس يرى أنه فعل مثلا مذموم أو شيء من هذا، هل هذا صحيح شيخ؟
لا، هو الذي ينبغي من باب الأدب.
نعم شيخ.
ومن باب الصدق ومن باب التعامل القائم على الصدق وكما يقولون الشفافية والبيان.
نعم شيخ.
أن يبيع، أن يكون بيع الشخص واحد، أن يكون البياع.
نعم.
يعرض السلع بالسلع، يعرض سلعه أو بضاعته بالسعر الذي يريد أن يبيعها إياه.
نعم شيخ.
بالسعر المناسب، ما يأتي ويقول هذا بمئة وقيمة الحقيقية أو يريد أن يبيعه بخمسين.
نعم.
وإنما هو يريد أن يبيع بمئة، كلف عليه مثلا بثمانين، يريد مكسب 20% 10% 5%، يعرض السلع.
جميل.
كمان ولا يرفع السعر ويكون في مجال للأخذ والرد والمماكسة. بعض الناس يكون مثل ما قلنا في بداية الكلام عنده قدرة وعنده لكاعة وعنده كذا ويماكس ويكاسب، وبعض الناس لا على وجهه، فتجد الاختلاف في الأسعار والاختلاف في البيع، وهذا يكون في حرج عند بعض البياعين أيضا، يتحرج أن يبيع السعر كذا، يقول طيب لماذا لم تعرضها على السعر الذي تريد البيع فيه؟ قال أنا رفعت السعر لأن يتصور أنه سيماكس، فجعلت أمامي فرصة للمماكسة، أجعل أمامي زيادة من أجل أن الشخص هذا بي يحط ويحاول ويحاول، فأنزل إلى 80، يعني هو 100 أنا أبيع في 80 أو يخارجني يعني يكسبني ب 80 فأقول ب 100، لأنه سيقول لا لا ب 80 ب 70 ب 70 مدري إيش، أنا أقول كذا وهو يرفع كذا، هو يرفع ولا ينزل
حتى يستقر
على 80.
نعم شيخ.
بينما جاءني شخص وقلت له في 100 قال تفضل، ثم يعني تحرجت. يسأل بعض الإخوان كذا.
نعم شيخ.
يسأل، هذا واقع
صحيح.
يسأل بعض الناس يقول أنا يعني أرفع السعر من أجل المماكسة، فيأتي بعض الأشخاص ويشتري على طول، فأنا يصعب علي أن يقول لا تعال تعال يا أخي ترى أنا أبيعها ب80.
نعم.
بيقول طيب ليش أنت تقول لي بمية؟ لماذا؟ وربما يترك البيع ويذهب. صحيح. وهذا حصل.
نعم.
هذا حصل.
على كل حال
يعني الذي ينبغي أن يكون البيع على
وجه الصحيح،
على البيان.
نعم.
وعلى لا زيادة ولا، وهذا لا يلجئ له ماكس لما يعرف الناس أن هذه الأسعار محددة ومعروفة، ولذا تجد في بعض الأماكن.
نعم.
الذي يقول عندنا الأسعار يعني ثابتة. نعم. ومحددة
وتساوي في كل في
يعني
كل مكان،
لا يعني يحرص المشتري أنه يماكس إن مثل ما يقولون راغب في الشراء على السعر الموجود وإلا ذا.
نعم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيما قلتم وأن ينفعنا وينفع الأخوة المشاهدين والمتابعين بهذا العلم ويجزيكم عنا خير الجزاء. في ختام هذه الحلقة شيخنا الكريم، كما عودتمونا في طرح أسئلة، نرجو منك شيخنا أن تكون على عجالة هذه المرة.
ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول يقول اذكر ضابط الغبن الموجب للخيار. اذكر ضابط الغبن الموجب للخيار. السؤال الثاني يقول من هو المسترسل؟
نعم.
أو من هو أو ما المراد بالمسترسل؟ السؤال الثالث اذكر مثالا على التدليس الفعلي.
جميل.
اذكر مثالا على التدليس الفعلي.
نعم شيخ عبد الله، إذن هذه الأسئلة بإذن الله تدي بإجابتها في الحلقة القادمة يوم السبت القادم بإذن الله تعالى من درس عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. في ختام هذه الحلقة يا أحبة، لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ أو صاحب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، نشكره على ما أضفى هذه الحلقة من علم نافع، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته ونجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم شيخ عبد الله.
بارك الله فيكم وفي الإخوة وفي المشاهدين.
اللهم أمين. الشكر أيضا موصول للأحبة الذين حضروا الاستوديو وتحفونا بحضورهم، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة. أيضا لكم أنتم متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، نسأل الله أن يبارك لنا فيه وفيما سمعنا من علم نافع. أيها الأحبة، نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين.